الركبتين في الركبتين فإنه لا شك أن الركبة تكون مغطاة في السجود. وضح لكم البحث؟ وهذا وبهذا نكون قد علمنا حكم هذه المسألة. نعم، وضح لكم التفصيل في المسألة. نكمل.
وفيه جواز العمل القليل في الصلاة.
نعم، وفي هذا الحديث جواز العمل القليل في الصلاة. من أين أخذنا ذلك؟ لأنه إذا كان يسجد على متصل فإنه يضع هذا الثوب ويحرك هذا الثوب، أليس كذلك؟ إذن هذا فيه ذلك العمل اليسير،
ومراعاة الخشوع فيها،
وكذلك مع مراعاة الخشوع، يعني مع الحركة يراعي الخشوع. وسنتكلم إن شاء الله على جواز الحركة في الصلاة كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمامة كما تذكر، فسنتكلم هناك. وحديث الحسن أو الحسين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وركب على ظهره، فهذا سنتكلم عليه هناك بالتفصيل.
لأن الظاهر أن صنيعا من ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض.
نعم، قال ومراعاة الخشوع فيها. لماذا؟ لأن الحر والسجود في مكان حر أليس هذا يثب الخشوع وتبدأ النفس تنشغل بذلك المكان؟ الجواب لا شك أن النفس تنشغل. قال فمراعاة لهذا الخشوع الذي يحتاج إليه المصلي وضعوا هذا الثوب المتصل حتى لا يذهب عنه الخشوع. واضح؟ حتى لا يذهب عنه الخشوع.
وفيه تقديم الفروض في أول الوقت وضع الأحاديث الواردة في الأمر بالإفراد كما سيأتي في المواقيت يعارضها.
نعم، وهذا سيأتي تفصيله، وهو في هذا الحديث أنهم صلوا في أول الوقت. من أين أخذنا ذلك؟ من شدة حرارة الأرض، أليس كذلك؟ وهناك أحاديث وردت أبردوا بالظهر، فقال ليس فيه تعارض ولا إشكال، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم،
فمن قال الإبراد لا إشكال،
من قال الأصل أن يصلى في أول الوقت والإبراد إنما هو رخصة، إذن هذا لا يعارض ذلك، الرخصة لا تعارض الأصل وهو الصلاة في أول الوقت.
ومن قال سنة الإمام يقول التقديم المذكور رخصة.
نعم، ومن قال إن الإبراد هو السنة يعني التأخير فماذا سيقول؟ سيقول الصلاة في أول الوقت بشدة الحر هو رخصة يعني يجوز، وإلا فالمستحب أن يؤخر، يعني عكس القول الأول، وفي كلا القولين لا تعارض.
وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبراد،
وإما بأن يقول إن هذا الأمر منسوخ بالإبراد، يعني حديث الصلاة في أول الوقت وهذا الحديث الذي معنا هو كان في أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ بحديث الإبراد، وإلى هذا ذهب الصحابة، وسيأتي تفصيل هذه المسألة.
وأحسن منهما أن يقال إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى تبريد الحصى لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد.
نعم، يقول الحافظ والأولى أن يقال إن الحر، ما معنى هذا؟ يقول هذا الحديث الذي معنا وهو أنهم كانوا يسجدوا على المتصل من شدة الحر لا يعارض حديث الإبراد. لماذا؟ يقول هم أصلا أبردوا بالصلاة إلى آخر الوقت، لكن حرارة الأرض ما زالت موجودة، لهذا احتاجوا أن يسجدوا على ماذا؟ على المتصل. إذن ليس في هذا الحديث ما يدل على أنهم صلوا في أول الوقت. وضح لكم كلام الحافظ؟ يعني ليس هناك تعارض بين هذا الحديث الذي هو حديث الباب وبين حديث أبردوا بماذا؟ بصلاة الظهر. كيف الجمع؟ قال الجمع يسير بأن حديث أبردوا بصلاة الظهر هذا الحديث الذي هو حديث الباب ليس فيه بأنهم صلوا في أول الوقت، بل صلوا في آخر الوقت لكن حرارة الأرض ما زالت موجودة، لهذا احتاجوا إلى السجود على المتصل. وضح لكم الكلام؟ إذن هل هناك تعارض؟ لا تعارض بين حديث الباب وبين حديث أبردوا بصلاة الظهر. واضح؟ يعني الحر، هل الحر بمجرد أن تذهب الشمس عن كبد السماء بفترة يزول هذا الحر؟ لا، الأرض تبقى حارة، والبحث في الأرض، أليس كذلك؟ إذن الأرض ما زالت حارة. إذن هذا الحديث ما أبرده لا تعارض بينهما. واضح لكم؟ واضح الجمع؟
وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد. أشار إلى هذا الجمع القرطبي ثم لدقيق العلم وهو أولى من دعوة تعارض الحديثين.
نعم، أشار إلى هذا من؟ ابن دقيق العيد والقرطبي، وهو جمع لا شك تلتئم به النصوص ولا تعارض بين هذا وذاك. فعلى هذا يبقى حديث الإبراد هو المقدم، لأن هذا الحديث لا يعارض. لكن سيأتي البحث هناك، وهو الصلاة أو الأمر للصلاة في أول الوقت. تعلموا ذلك الحديث، لأنه جاء حديث يبين بأن أفضل الصلاة في أول وقتها، فتبقى المسألة مع حديث أبردوا. واضح؟ وسنبين هناك البحث بالتفصيل، ونبين بأنه لا تعارض ولله الحمد. وهذا ما سيأتي بحثه تحت حديث رقم 33 و534 و500 عند المصنف، أي عند الإمام البخاري رحمه الله، وهنا سنبين لكم أنه لا تعارض بين هذا وذاك. نعم.
وفيه أن قول الصحابي كنا نقل كلام الفضيل من قبيل المرفوض اتفاق الشيخين على تقريب هذا الحديث في صحيحينهما بل ومعهم المصنفين.
نعم، يقول الحافظ رحمه الله: وفيه أن قول الصحابي كنا نفعل كذا. واضح؟ هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل المرفوع، يعني المرفوع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: لاتفاق الشيخين على تخريج هذا الحديث في صحيحيهما بل ومعظم المصنفين. قال: لا، استدرك وقال.
لكن قد يقال ان في هذا زيادة على مجرد الصيغة لكونه في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يرى فيها من خلفه كما يرى من امامه، فيكون تقريره فيه مقبولا من هذه الطريق لان مجرد صيغة كنا نفعل.
وهذا بينته لكم في الدرس الماضي، بان لا يصلح الاستدلال بهذا الحديث على مسألة كنا نفعل بانها في حكم المرفوع. لماذا؟ لان هذا الحديث ورد فيه بأنهم كانوا يصلون خلف من؟ كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو مرفوع صراحة. لماذا؟ ولا يقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهم بأنهم يسجدوا على المتصل، لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه وهو في صلاته، وهو خاص به صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، كان في الصلاة ويرى من خلفه، إذن كان يعلم بأن الذي خلفه يصلي على ماذا؟ على الثوب المتصل وعلى العمامة، وكان يسجد على العمامة، فلم ينهاهم. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة. فلما لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، دلنا هذا على أنه يجوز وهو في حكم، بل هو مرفوع لأن الصحابي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في النعال.
نعم، انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأبواب، وهي الصلاة على الخمرة والصلاة على الفراش ثم السجود على الثوب، كل هذه تدل على أنه يجوز له أن ينفصل عن الأرض، انتقل إلى ماذا؟ باب الصلاة في النعال. ماذا يريد بذلك؟ يريد بذلك أن يثبت كما بينت لكم بأنه يجوز أن يصلي في المتصل كالنعال، لأن النعال متصل مع المصلي وهو يفصل بينه وبين الأرض. وضح لكم هذا التبويب؟ فهو ما زال يبحث في مسألة الاتصال والانفصال من الأرض. واضح لكم؟ الاتصال والانفصال. فأراد أن يبين بعد أن بحث لنا في مسألة السجود والانفصال في الجبهة والأنف وفي اليدين الكفين بأنه يجوز للحاجة، أراد أن ينتقل بكم إلى ما بقي من الأعضاء السبعة، لأن الركبتين الحكم فيهما واضح، يجوز لا شك، لأنه وجدت هذه الثياب التي غطت الركبتين، لكن بقي في ذلك ما هو؟ بقيت القدم، القدمان. واضح؟ بقي القدمان. هل هذه يجوز فيها الانفصال؟ يجوز للإنسان أن ينفصل عن الأرض بالمتصل معه أو لا يجوز؟ أراد أن يبين لك بأنه يجوز. لماذا؟ بدليل جواز الصلاة في النعلين. واضح لكم؟ أو في النعال. هذا هو ما أراده المصنف رحمه الله تعالى، ولهذا وضع هذا الباب بعد تلك الأبواب. فقال:
قال حدثنا آدم بن إياس، قال حدثنا
شعبة ابن الحجاج،
قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي، قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. قوله باب الصلاة في النعال،
هنا قوله أكان، هذا استفهام على سبيل الاستفسار. واضح؟ لست استفهام إنكاري أو تعنت، لا، إنما يستفهم على سبيل الاستفسار وعلى سبيل طلب العلم. فهو يسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النعلين أو لا، حتى نستفيد هذا الحكم. واضح لكم؟
قوله باب الصلاة في النعال بكسر النون جمع نعم وهي معروفة.
باب الصلاة في النعال بكسر ماذا؟ النون، وهو جمع نعل، والنعل معلوم لديكم.
ومناسبته لما قبله من جهة جواز تقطيع بعض أعضاء السجود.
وضع لكم هذه هي المناسبة وما ذكرناه لكم.
قوله يصلي في نعليه،
قال ابن بطال في شرحه في المجلد الثاني في 49 ماذا قال؟ قال
هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة ثم هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات.
نعم، ابن بطال رحمه الله تعالى يقول هذا السؤال الذي وجه له لهذا الصحابي وهو أنس، وأجاب أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، ليس على سبيل الإطلاق بأنه يجوز وإن كانت نجاسة، لا، هذا إذا لم يوجد فيها أذى. وما هو الأذى؟ النجاسة. وابن دقيق العيد أيضا قال ثم هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد، يعني ليست هي من المستحبات، وهذا ذكره في إحكام الأحكام في المجلد الأول في 36 و200، في 36 و200. لماذا قال ابن دقيق العيد بأن الصلاة في النعلين من الرخص وليس من المستحبات؟ قال
لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة،
لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة، يعني هذا ليس من الزيادة المستحبة المطلوبة في الصلاة. قال
وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته في الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة.
نعم، قال وهو وإن كان من ملابس الزينة، لأن النعال من ملابس الزينة، لكن قال هذا النعال الغالب فيه أنه يلامس ماذا؟ يلامس النجاسات، فلهذا تنزل رتبته من الزينة إلى الجواز. واضح؟ قال
وإذا تعرض مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح.
نعم، قال وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين، يعني بأن يتجمل الإنسان وهو ذاهب إلى المسجد، واضح، ومراعاة إزالة النجاسة، إذا تعارض هذا مع ذاك أيهما يقدم؟ لا شك أن الثاني مقدم وهو إزالة النجاسة. واضح؟ لماذا؟ يعني لو أن رجل له ثوب ليس بذلك الحسن، إنما هو ثوب عادي، وثوب آخر يشك أو يغلب على ظني بأنه نجس، أيهما يقدم؟ الثوب الأول الذي وإن كان ليس بذاك، لأن الثاني فيه مفسدة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة فقهية، جلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وينبغي لطالب العلم أن يضع هذه القاعدة نصب عينيه. لو وجدت مصلحة قد تأتي لك، أو إذا وجدت فعل يأتي لك بمصلحة تستفيد منه، لكن هذه المصلحة قد تجلب عليك بمفاسد كثيرة، من الجهل أنك تقدم على هذه المصلحة وتجعل هذه المفاسد تودي بك. واضح؟ لماذا؟ نترك هذه المصلحة حتى لا نقع في المفسدة، لأن درء المفاسد مقدم على ماذا؟ جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا تعارضت المفسدة مع المصلحة قدمت ماذا؟ المفسدة، يعني قدم درء المفسدة على المصلحة.
قال: إلا أن هذا دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر.
نعم، ويترك هذا. قال: إلا أن يرد دليل. البحث هذا كل ماذا؟ نظري. قال: فإن ورد دليل بأن النعلين من الأمور المطلوبة في الصلاة والمستحبة، فاعلموا أن كل ما ذكرت ساقط لا عبرة به. لماذا؟ لأن النظر في مقابل النص لا عبرة به، ولا اجتهاد في مقابلة النص، لأن الاجتهاد في مقابلة النص ساقط مردود، وإذا جاء نهر الله بطل نهر مع. وضح لكم؟ إذن الآن نحتاج أن نبحث، هل ورد في النعلين حديث يحثنا على لبسهما في الصلاة أو لم يرد؟ هذا ما أراد أن يبينه الحافظ. فقال: روى أبو داود في سننه برقم 48 و600، وصححه الشيخ ناصر في صحيح أبي داود رقم 67. إذن هذا الحديث ثابت صحيح.
قد رواه والحاكم،
والحاكم هذا رواه في مستدركه في المجلد الأول في 91 و300. رقم الحديث 56 و900. ما هو الحديث؟ هل هناك حديث يحثنا على لبس النعلين في الصلاة؟ قال:
قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا قال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا ثقافهم.
نعم، إذا هذا الحديث أسقط كل ما قاله ابن دقيق العيد من النظر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه جاء حديث يحث المصلي أن يصلي في نعليه وهو خالف اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. إذن أنتم صلوا في نعالكم وفي خفافكم. وضح لكم؟ قال:
فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة.
يعني يكون هذا من باب ماذا؟ من باب المخالفة لليهود. وأنتم تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة خالف اليهود والنصارى، ولهذا ماذا قال اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا، حتى النصارى قالوا: ما ترك شيء إلا خالفنا به، حتى القبلة. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء الأمر من الله بأن يستقبل الكعبة، فقالوا: حتى في هذه خالفنا. واضح؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على أن يصلوا في نعاله، إذن هذا فيه استحباب من جهة مخالفة اليهود. قلت: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذر أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وليصلي في ماذا؟ في نعليه. وليصلي فيهما. والحديث في صحيح أبي داود رقم 565. فإن فيه الحث على الصلاة بالنعل حتى لو أنه رأى قدر لا يخلع نعليه بل يمسحه بالأرض ثم يدخل ويصلي به. فهذا أيضا دال على الاستحباب، أليس كذلك؟ هذا فيه دليل على الاستحباب في الصلاة في النعلين، كذلك لأنه أيضا فيه مخالفة لليقظة. كذلك ما ثبت عن عبد الله بن عمر ابن العاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، يصلي حافيا ومنتعلا، والحديث في صحيح أبي داود رقم 800. وانتبهوا إلى مسألة، لا يقول قائل والله الآن نحن ندخل إذن المسجد هنا ونصلي بالنعال، لا، البحث ليس في هذا، لأن هذا يؤدي إلى مفسدة. ما هي المفسدة؟ أولا أنك قد تفعل فعل ويشنع عليك الناس. نعم إحياء السنة مطلوب لكن ليس بهذا الأسلوب حتى لا تحصل مفسدة. الأمر الثاني، المساجد التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليست كهذه المساجد في من جهة الفرش، فكان المسجد من حصى، فلو دخل في نعليه لا يضر، أما الآن لا تدخل في هذا المكان بنعليك وتصلي فيه، لأن الصلاة بالنعال مستحبة، وقد يكون في هذا المكان مستحب من باب ترك المفسدة، ترك لبس النعلين، عرفتم؟ تفرقوا حتى لا تقعوا في مفاسد ومخالفات تودي بكم إلى المهالك. هذا ترون من حديث، هذا سقطنا لكم حديث عبد الله بن عمرو، وهو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعل، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافي ويصلي منتعل، فهذا جائز وذاك جائز، وينبغي أن يتنبه إلى هذه المسألة ولا يقع كما وقع بعض الناس لجهلهم، ولا بل نقول لشدة حبهم لاتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن لجهلهم بتطبيق هذه السنة وقعوا في مخالفة، وهي أنهم دخلوا إلى هذه الأماكن وفعلوا ما فعلوا بهذه النعال. البحث إذا كنت في سفر فأردت أن تطبق فطبق، في الأرض واسعة، إذا دخلت في مسجد وهذا المسجد ليس فيه إلا الحصى ولم يوضع توضع فيه هذه الأمور فلا حرج إن شاء الله، أما أن تفعل ذلك في المساجد التي فيها هذه أو هذا الفرش فلا، حتى لا تقع في مفسدة، وقلنا لكم درء المفاسد مقدم على جل المصالح، واضح لكم؟ فأحببت أن أنبه هذا التنبيه حتى لا يفهم خطأ. قال ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثاني في 76 و200 عن حديثي أبي داود وهذا يدل على أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المستمرة الصلاة في نعليه، هذا هو أو هذه هي السنة المستحبة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام أكثر السلف يدل على أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيا. إذن الصلاة في النعلين مستحبة والصلاة حافي جائزة، واضح على التفصيل الذي قد بينا. إذن كلام ابن دقيق بن العيد رحمه الله لا يصلح، لماذا؟ لأنه مصادم للنص، وكلامه هذا إنما هو اجتهاد منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لهذا استدرك على نفسه فقال إلا أن يرد دليل لإلحاق ما يتجمل به فيرجع إليه أو فيرجع إليه ويترك هذا النظر. وهذا دليل على فقهه رحمه الله تعالى رحمة واسعة وعلى تواضعه. نعم.
وورد في كون الصلاة بالنعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث.
نعم. قال وورد في كون الصلاة بالنعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية، أي آية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم. ورد هناك حديث ضعيف، ما هو الحديث؟ قالوا المراد بالزينة الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح، المراد بالزينة النعال، هكذا ورد الحديث، لكن الحديث هذا ضعيف. نعم.
حديث ضعيف جدا، أورده ابن عدي في الكامل وابن مردوي في تفسيره من حديث أبي هريرة والعقيلي من حديث أنس.
أما حديث أبي هريرة، أما حديث أبي هريرة ولفظه قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا زينة الصلاة. قالوا وما زينة الصلاة؟ قال البسوا نعالكم فصلوا فيها، أمرهم بماذا؟ بلبس النعال. لكن بينا بأن هذا الحديث ضعيف جدا كما قال الحافظ. أما لفظ حديث أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال صلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم. راجع تفسير فتح البيان صديق حسن خان، طبعا هذا تجدونه في التفاسير المطولة في المجلد الثاني في 96 و400، يعني لو رجعتم إلى هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد تجدوا ما يذكر تحتها من الأحاديث. تفسير البيان، تفسير فتح البيان صديق حسن خان في المجلد الثاني في 96 و400. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصلاة في الخفاف.
باب الصلاة في الخفاف، هنا سيبين الحافظ لماذا ذكر المصنف باب الصلاة في الخفاف بعد قوله باب الصلاة في النعال، واضح؟ هذا مما سيأتي البحث فيه.
قال حدثنا آدم
ابن أبي إياس وهو المشار إليه في الحديث الماضي.
قال حدثنا
شعبة ابن الحجاج
عن الأعمش.
الأعمش من هو؟ أحسنت، سليمان ابن مهران.
قال سمعت إبراهيم.
من إبراهيم؟ إبراهيم بن يزيد النخعي، إبراهيم ابن يزيد النخعي.
قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله قال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم
هو ابن يزيد النخعي المشار إليه آنفا، واضح؟ حتى الآن تعرفوا البعث.
قال إبراهيم فكان يعجبه لأن جريرا كان من آخر من أسلم. قوله باب الصلاة في الخفاف يحتمل أنه أراد الإشارة بإيراد هذه الترجمة هنا إلى حديث شداد بن أوس المذكور لجمعه بين الأمرين.
نعم. ما معنى هذا الكلام الحافظ؟ الحافظ رحمه الله تعالى يقول يحتمل أنه أراد الإشارة بإراده هذه الترجمة هنا إلى حديث ماذا؟ حديث شداد. أين حديث شداد؟ أه؟ أي؟ في الشرح؟ أحسنت، هذا هو حديث شداد، هذا هو المراد به، أنه المصنف ما روى هنا حديث شداد في أصله يعني البخاري، المراد به حديث شداد الذي في الشرح: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. إذا جاء ذكر الخف، فلهذا ذكر البخاري باب الصلاة في الخفاف حتى يبين بأن النعل والخف واحد فيما ذكرناه. واضح؟ واحد فيما ذكرناه. اتضح لكم؟ قال: حديث شداد بن أوس المذكور لجمعه بين الأمرين، ما هما الأمران؟ النعال والخف، لأنه جمع بين النعل وبين الخف. فأراد الحافظ أن يبين بأن البحث واحد، البخاري أراد أن يبين بأن البحث واحد، الصلاة في النعال كالصلاة في الخفاف، وإن كان النعل لا يستر جميع القدم والخف يستر جميع القدم، لكن البحث هو أن الأرض منفصلة عن هذا المصلي بمتصل معه وهو النعل والخف. وضح لكم؟ لكن استدل بماذا؟ بحديث جرير، وسنبين وجه الاستدلال وسيبين الحافظ. قال:
سمعت إبراهيم والنخعي، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين الكوفيون، إبراهيم وشيخ والقاضي عنه.
نعم، ثلاثة من هم؟ إبراهيم وشيخه والراوي عنه، كلهم كوفيون. قال:
قوله ثم قام فصلى ظاهر بأنه صلى في خفين، لأنه لو نزعهما بعد المسح لوجب غسل رجليه، ولو غسلهما لنفذ.
قال: ثم قام فصلى. من أين أخذ دلالة تبويب الإمام البخاري على هذا الحديث؟ قال: نأخذه ظاهره في أنه صلى في خفين. من أين علمت ذلك؟ قال: لأنه لو نزعهما بعد المسح لوجب غسل رجليه، ولو غسلهما لنقل إلينا. قلت: ما استظهره الحافظ من أنه صلى في خفين هو الظاهر، ما استظهره الحافظ من أنه صلى في خفين هذا هو الظاهر، لكن ما علل به من أنه لو نزع خفيه بعد المسح لوجب غسل الرجلين إلى آخر كلامه ليس بصحيح. هذا الكلام والتعليل ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأنه لو انتهى من المسح ثم أراد الصلاة فنزع خفيه فإنه لا يجب عليه غسل رجليه، إنه لا يجب عليه غسل رجليه، ولا ينتقض وضوءه أصلا الوضوء بنزع الخف لا ينتقض حتى يقال يجب عليه أن يغسل رجليه أو يجب عليه أن يعيد الوضوء، لا ينتقض وضوءه أصلا على الراجح من أقوال أهل العلم كما ذكرناه تحت حديث رقم 53,400,000 في كتاب الوضوء في صاد 71,300. إذن كلام الحافظ رحمه الله هذا ليس بصحيح، أنه لو خلع أصلا نقول نحن ما يجب عليه غسل قدميه ولا أصلا ينتقض الوضوء، إذن التعليل هذا عليه. واضح؟ حديث رقم 53,400 بدون ألف. نعم، 53,400. فذكرنا هذا. المهم ارجع إلى الصفحة في صاد 71,300، هناك ذكرنا المبحث وبينا بأنه لا ينتقض وضوءه بماذا؟ بخلع الخفين، وهذا ما ذهب إليه الحسن البصري كما بينا لكم، وعلي بن أبي طالب لما دخل فصلى وخلع نعليه تيمم وتوضأ ومسح على خفيه ثم دخل وخلع نعليه ثم صلى بالناس إمام. تذكر هذه المسألة، هذا دليل على أن الوضوء لا ينتقض، لو كان ينتقض ما صلى بهم إمام، بل ما صلى إلا بعد أن توضأ وضوء كامل. إذن التعليل هذا عالي. وقلنا التفصيل هناك، وقلنا إنه ظاهر، يعني من أين استظهرنا ما استظهره الحافظ؟ طبعا التعليل عليه، لكن الظاهر أنه صلى في خفيه هو هذا الذي يبدو من ظاهر النص، في أنه صلى بخفيه. وقلنا إنه الظاهر في أنه صلى بخفيه، حيث إنه جاء في الحديث ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، ثم قام فصلى، ظاهره أنه صلى في خفيه، ظاهره أنه صلى في خفيه، لأنه لو خلعه لذكر هذا، يعني لذكر ماذا؟ الخلع. فلما لم يذكر دل على أنه صلى بهما، يعني لما لم يذكر الخلع دل هذا على أنه صلى بهما. إلى هنا واضح؟ طبعا الصلاة في الخف بينا لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث شداد، خالفوا بين اليهود وصلوا في نعالكم وفي خفافكم، إذن الصلاة في الخفاف واردة. لكن الآن البحث في التبويب على هذا الحديث، حديث جرير، من أين أو يشير الحافظ البخاري إلى ماذا؟ هذه هي الإشارة الأولى، وهو الظاهر من هذا الحديث أنه صلى في الخف، لأنه لو لم يكن صلى فيه لماذا؟ لنقل إلينا، فلما لم ينقل دل ذلك. هذا الأمر الأول الذي ظهر الحافظ. وظهر أمر آخر، يعني ممكن أن يكون هذا الأمر أو الإشارة هذه ظهرت لي، ولكن سنبين ما بها. يمكن يريد أن يشير الحافظ البخاري إلى أمر، وهو وقد يكون التبويب على حديث جرير هذا الإشارة إلى ما جاء في الطبراني الأوسط، يعني معجم الطبراني الأوسط في المجلد الرابع في 11 و200، برقم 17 و600 و3000، عن جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه لا ينزعهما ويصلي فيهما، هذا هو الشاهد، ويصلي فيهما. قيل له بعد نزول المائدة، يعني هل هذا كان بعد نزول المائدة؟ قال: نعم. ربما البخاري يشير إلى هذا الحديث الذي هو في الطبراني، لكن هذا الحديث سنبين بأنه لا يصلح، أي ضعيف. لكن هذا الحديث فيه حفص ابن سليمان الأسدي، الأسدي بالسين. قال الحافظ في التقريب في المجلد الأول في 26 و200، رقم 11 و400 وألف، متروك الحديث، يعني هذا الرجل متروك الحديث. وكذا قال غير واحد من أهل العلم، وكذا قال غير واحد من أهل العلم بأنه متروك الحديث. راجع تهذيب التهذيب في المجلد الثاني في 60 و300، رقم 78 و400 وألف، نؤذن حتى نكمل. وروح لكم. قد يشير الإمام البخاري رحمه الله إلى هذا الحديث وإلى ضعفه مع الإشارة إلى حديث شداد كما قال الحافظ. وضح لكم؟ يعني قد تكون في هذه الإشارة، ليس كذلك أن الحديث فيه زيادة، هو حديث جرير، لكن هذا الحديث لا يصلح للاستدلال، ولهذا رجع الأمر الأول والمناسبة الأولى وهي الإشارة إلى حديث شداد. واضح؟ لأن هذا الحديث ضعيف. وقد يشير أيضا البخاري إلى ذلك ليبين لك أن هذا الحديث الذي فيه الزيادة ضعيف، لكن نحن نستدل بحديث شداد. قد أليس كذلك؟ هذا محتمل وهذا ما ظهر، والله أعلم.
قوله فسئل وللطبراني،
للطبراني في الكبير. لهذا قلت لكم بأن العلماء إذا قالوا الطبراني وسكتوا ماذا يريدون به؟ الكبير، تذكر؟ هو هذا للطبراني الكبير في المجلد الثاني في 42 و300 برقم 28 و400 و2000. انظروا الآن ماذا قال. فسئل قال
وللطبراني من طريق جعفر بن حارث عن الأعمش أن السائل له عن ذلك وهو هذا المذكور وله من طريق جعفر.
إذن السائل من هو؟ همام الذي جاء في الحديث معنا في السند عن همام بن الحارث قال رأيت جرير. هو هذا الذي سأل من؟ سأل جرير.
ولو طريق الزائد عن الأعمش فعاب عليه ذلك رجل من القوم.
فعاب عليه ذلك رجل من القوم لما قال جرير بال قائم ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى. فسئل من السائل؟ همام الذي هو معنا، همام ابن الحارث. فلما سئل قال جرير رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. قال هنا وله من طريق زائدة عن الأعمش فعاب عليه ذلك رجل من القوم. هنا أبهم وهناك صرح، فيحمل ما أبهم على ما جاء صريحا وواضح في المجلد الثاني. هذا راجعوه في الطبراني في المجلد الثاني، هذه الزيادة التي من طريق الأعمش، من طريق زائد عن الأعمش في المجلد الثاني في 41 و300 برقم 23 و400 و2000.
قوله قال إبراهيم فكان يعجبه زاد مسلم من طريق،
زاد مسلم برقم 72 و200 في صحيحه. نعم.
زاد مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش كان يعجبهم هذا الحديث،
يعني يعجبهم هذا الحديث، حديث جرير في المس على الخفين. لماذا؟ لأنه كان متأخر عن آية المائدة. قال
ومن طريق عيسى بن يونس عن
طريق عيسى بن يونس، وهو بعد الحديث الماضي عند مسلم، الحديث الذي ذكرناه عند مسلم هذا من طريق أبي معاوية جاء بعده مباشرة هذا الطريق الثاني، يعني عند مسلم أيضا من طريق عيسى بن يونس. عرفتم؟ هذا معنى قول الحافظ ومن طريق عيسى بن يونس، يعني عند مسلم.
فكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم قوله من آخر من أسلم ولمسلم،
ولمسلم برقم 72 أيضا و200 ونفس الحديث الذي أشرنا إليه.
ولمسلم لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة،
يعني جرير إنما أسلم بعد نزول المائدة. أي آية المائدة التي فيها الأمر بالوضوء، أليس كذلك؟ فجرير أسلم بعد هذه الآية، إذن المسح على الخف لم ينسخ، أليس كذلك؟ لأنه لو نسخ كان بعد قبل نزول المائدة هذا الفعل، لكن فعل جرير وإسلام جرير إنما كان بعد نزول المائدة. لهذا قال لما قيل له تفعل هذا قال نعم، ولما استدلوا عليه بآية المائدة قال وما كان إسلامي إلا بعد نزول المائدة. نعم.
ولأبي داود
برقم 54 و100 وهو حديث حسن كما في صحيح أبي داود رقم 40 و100.
ولأبي داود الطريق أبي شرعة عن جريء في هذه القصة قالوا إنما كان ذلك أي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين قبل نزول المائدة.
قالوا له هذا المسح الذي أنت فعلته إنما كان قبل نزول المائدة الآمرة بماذا؟ بغسل القدمين. فماذا قال؟ قال
جريء ما نسلمت إلا بعد نزول المائدة.
قال هذا استدلالكم لا يصلح لأن إسلامي لم يكن إلا بعد نزول المائدة، فأين هذا النسخ؟
وعند الطبراني،
عند الطبراني في الكبير في المجلد الثاني في 58 و300 في رقم 56 و2000.
وعند الطبراني رواية محمد بن سيرين عن جريء أن ذلك كان في حجة الوداع، وروى الترمذي
برقم 94 وهو في صحيح الترمذي رقم 82. وقال أحمد شاكر في شرحه وتحقيقه للترمذي في المجلد الأول في 6 و200 رواية شهر، هذه رواية شهر بن حوشب معروف من هو شهر، إسنادها صحيح. شهر ما به ضعيف لكن له طرق، واضح؟ نعم.
وروى الترمذي من طريق شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله فذكر عنه حديث ذاك قال فقلت له قبل المائدة أم بعدها؟ قال ما أسلمت إلا بعد المائدة.
ما أسلمت إلا بعد المائدة، وهذا واضح.
قال الترمذي هذا حديث مفسر.
هذا حديث مفسر، واضح؟ هذا حديث مفسر يعني جاء فيه التفسير.
لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخا، فذكر جرير في حديثه أنه رواه ينسخ بعد نزول المائدة، فكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم حديث جرير لأن فيه ردا على أصحاب التأويل المذكور.
واضح هذا البحث. إذن حديث جرير واضح بأن الحكم هذا كان بعد نزول المائدة، لا شك في ذلك، لهذا كان يعجبهم حديث جرير لأنه ما أسلم إلا بعد المائدة وكان يفعل هذا الفعل، واضح؟ قال
وذكر بعض المحققين أن أجل قراءتين في آية الوضوء وهي قراءة الكف دال على المسح على الخفين.
قال وذكر بعض المحققين أن إحدى القراءتين في آية الوضوء وهي قراءة الخف دالة على مسح الخفين، يعني الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في بعض القراءات وأرجلكم بالخف يعني بالجر. قال بعض المحققين تحمل هذه القراءة على المسح على الخفين، واضح؟ وأرجلكم أي وامسحوا على أرجلكم. وبينا هذه المسألة بالتفصيل وبينت الردود على من استدل بهذه الآية على نفي ماذا؟ المسح على الخفين.